حرفي يا فؤادي، هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي.
في لباب القلب شقة تحرف بمعانيها كما بالصحف حامل القرآن من آياته يقبس الفهم وخلق المصطفى.
خذ من القرآن فهما صافيا وتعرف منه ما لم تعرف. حمل القرآن بشراك فقد انت في الدارين سهم الشرف.
شاهدتم في الحلقة السابقة.
والآن تأتي فترة الذهول. تخيلوا الإنسان يدخل مدينته بعد أكثر من 3 قرون، بعد أكثر من 300 سنة، فأخذها الخباز بيده، قال: ما هذه الدراهم؟ قال: هذه دراهمنا. والآن هو ينتظر الموت من هذا الملك، يا الله ماذا يقول لهذا الملك وهو يدخل عليه؟ الآن جواب لسؤال حائر في أذهان البشر وأذهان الأجيال. نترككم مع القرار والمرسوم الملكي الذي يتخذه الملك، فإلى هناك ننتظركم فانتظرونا. الآن الملك وقف على باب الغار وألقى الله الموتى على أهل الكهف فماتوا، ماتوا بسرهم. هناك أسئلة كان مهيئها الملك، أسئلة حائرة كثيرة ولكنها لم يجب عليها، أشرف وإذا هم أموات. وهنا وقعت حتى الصدمة على الملك وعلى الجمهور وعلى الوزراء، لقد رأى المشهد بنفسه. وبقيت أسئلته، كان يريد هو أن يوجه أسئلة: متى خرجتم؟ لماذا خرجتم؟ ماذا أخرجكم؟ كم تتوقعون أنكم مكثتم؟ هل تذكرون ملككم؟ ما هي القضية التي تحملونها؟ هل تريدون أن تبلغون الناس الأمة جوابا أو سؤالا؟ إلى هنا وقف الملك، ولكن تغير المشهد، صدم الملك، تفاجأ الجميع، وقع الذهول، إنهم أموات، إنهم أنتوا إلى عالم الآخرة. وهنا استشار الملك الحاشية بعد المشهد وبعدما تأكد أنهم ماتوا، ما هو الحل؟ ماذا ترون؟ بعضهم قالوا بنوا عليهم بنيانا، قال: الذين غلبوا على أمرهم، القول الصحيح والراجح والذي اتخذه الملك بعدما شاور، نبني عليهم مسجدا. ولماذا المسجد؟ إنه لو كان بنيان فقط كان معنهم دفنوا ودفنت رسالتهم، فهم أموات، نقطع خبرهم بهذا البنيان، نسد فوهة الغار، ندفنهم بالحجارة. هذا رأي لبعض الحاشية ورأي ضعيف. الملك لا، قال: إن هذه الرسالة لابد أن تستمر، إنها أنوار، إنه نور الكهف الآن بدأ ينطلق، إن هؤلاء الفتية ماتوا ومكثت رسالتهم أصلا في نومهم أكثر من 300 سنة، ولذلك العمر الإنتاجي للرسالات أو الأثر لا يقاس بالزمن. لك بعد موتك أن تموت ولكن رسالتك تبقى، ولذلك الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله. كانوا في 300 سنة أحياء يقلبهم الله سبحانه وتعالى لأن رسالتهم حية. والآن يقرر الملك أن يبنى عليهم مسجد وفيها أنوار وأسرار من نور هذا الكهف، أن تتجه العبادة للأمة وأن يقال للبلد ويقال للشعب وللمملكة: هذا هو المسجد الذي نبنيه. كان في شرائعهم تبنى المساجد عند القبور ليصلي فيها الناس لله رب العالمين، ومنها أن انطلاقة المؤمنين في كل عصر إنما تكون من المسجد. ولذلك أول قرارات الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة أنه بنى مسجدا عليه الصلاة والسلام. ومنها أن الملك أراد أن يبقى أثر هؤلاء، لأن الدعوات إنما تبقى بالآثار الصالحة التي تبقى بعد أصحابها. ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته فضول العيش أشغاله. ثم إن في المسجد بقاء لكلمة الله وكلمة التوحيد، لأنه بيت الله سبحانه وتعالى، ولذلك عظم الله بيته لأنه منطلق النور ومنطلق الهداية. من أنوار هذا الكهف أتذكر ثلاثة كهوف. الكهف الأول والغار الأول غار أصحاب الكهف الذين انطلقت رسالة لا إله إلا الله والبعث والنشور. الغار الثاني غار حراء حيث كان مهبط الرسالة والوحي ومنطلق النور. الغار الثالث غار ثور حيث كان منطلق الهجرة والإنقاذ وإنقاذ الرسالة ونشر الدعوة. وهنا أقف هنا وقفة عند الغار، وهي أن هذا الغار الصغير كانت فيه رحمة الله التي انطلقت للناس، ولذلك لا تأسف على مكان ضيق إذا كانت فيه رحمة الله. ولذلك صلى الله عليه وسلم كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطياتك. ويقول أول بشرى من الغيب ألقت في فم الغاري وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسراري. بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الدنيا ميلاد أنواري. وفيها أن الأبرار الذين يحمل رسالة الحق لا يموت ذكرهم أبدا، إنما يموت ذكر المفسدين والمعرضين وأعداء الله. ومنها أن شهادة الحق سوف تبقى لأصحابها محفوظة، فها نحن نأتي بعد قرون ونترضى عنهم ونقف نحن بأنفسنا عند غارهم ونسجل قصتهم ويرويها القرآن. ومن النتائج التي سجلها القرآن ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذه هي النتيجة، نتيجة موت هؤلاء، نتيجة إعلانهم التوحيد أولا، نتيجة بعثهم بعد النومة بعد الرقدة، ليعلم البشر أن وعد الله حق. ليعلم البشر أن وعد الله حق في أنه يحيي ويميت، وأن وعده حق أنه الموحد، وأن وعده حق أنه يبعث من في القبور، وأن وعده حق أن الساعة آتية. لماذا الساعة آتية؟ لأنه إذا كان بعث هؤلاء بعد 300 عام، هذا المعنى الآية، فإنه قوي سبحانه وقدير وجدير أن يبعث الأمم بعد موتهم، فهو سبحانه له في خلق شؤون. المقصود أن الرسالة قد وصلت وأنوار الكهف قد عبرت. ولهذا أنا أرى أن رسائل أهل الكهف كان 5 رسائل أجمعها في هذا. أولا إنقاذ البلد والدولة والأمة من الكفر إلى الإسلام، ولذلك أتى الملك المؤمن فأعلن إسلامه وإيمانه وكرر ذلك. الثاني أنهم تركوا رسالتهم حية، كانت حية في صدورهم وهم نائمون وبقيت حية في أقوامهم. الثالث أنهم قرروا للناس أن الله قدير سبحانه وأنه يبعث من في القبور جل في علاه. الرابع أنهم قرروا أن اليوم الآخر، أكدوا على اليوم الآخر الذي كان ينكره بعض الناس بعض القوم أنه حق لا ريب فيه، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الساعة آتية لا ريب فيها ولا شك. الخامس أنه انطلق مسجد من محلهم، لم يجعل هناك تمثال ولا متحف ولا مزار، وليس شخوصا لهم ولا صور ولا تماثيل، إنما مسجد، لأن المسجد هو تعظيم لله ومنطلق للنور. ولهذا دائما المسجد هو محطة صنع الحضارة الإيمانية للمؤمنين في كل عصر وفي كل مصر. إذا علم هذا فإنني أطلق اليوم من عندي أصحاب الكهف، من عندي كهفهم، دعوة إلى أهل المبادئ الحقة الذين يحملون أنوار. أقول إن أنواركم سوف تحيا أكثر من أعماركم، وإن رسالتكم سوف تبقى أطول من آمالكم، وإن الحق الذي تحملونه في العمر القصير سوف يمتد من العطاء بقدر ما صدقتم وبقدر ما أخلصتم وبقدر ما أعطيتم. وأقول إنه ليس عليكم أن تموتوا متى شئتم إذا كنتم صادقين مع الله ولو لحظة، فإن الله سوف يمد في أعماركم بعد الموت بالعطاء بالبركة بالأثر الطيب، وسنكتب آثارهم، وسوف تتقدم أعمالكم فيروي عنكم التاريخ، وتسجل بحرف من نور في دواوين المعرفة والحق والإيمان والنور. انتهى الملك وبني المسجد، والأمة أجمعوا مع رأي الملك على بناء هذا المسجد، وأصبح المسجد بعد الغار منطلق الصلاة والعبادة والدعاء. ولك أن تتخيل معي حال الناس في تلك اللحظة، وأهل الكهف أصبحوا أمواتا وكلبهم ميت، والناس يصلون بجانبهم ويبكون ويدعون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن وعد الله حق آت لا ريب فيه. تصور كيف تمت هذه الخاتمة، وتصور كيف أن هذه الملحمة خرجت لنا بهذا النور وبهذا السر وبهذه الرسالة، وتصور أن الأجيال تروي هذه القصة وما كانوا يعلمون يوم انطلقوا لأول وهلة أنهم سوف يكون حديث الدهر، وسوف يسأل صلى الله عليه وسلم، يسأل اليهود عن قوم خرجوا في فترة من الدهر معهم كلب، ما خبرهم؟ ما نبأهم؟ ما قصتهم؟ ووالله الذي نفسي بيده إن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري ولم يكن يعلم ولم يكن يسمع أن هناك فتية خرجوا، وأن هناك كلبا كان معهم، وأنهم ذهبوا إلى الغار، حتى قال لا أعلم شيئا، ونسي أن يقول إن شاء الله. فأتى الخبر بعد أيام، قال ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم يأتي الجواب في سورة نقرأها، وفي بيان شاف كاف نردده ونؤجر عليه بإذن الله كل جمعة، لتتصل أنوار الجمعة إلى الجمعة، نور الرسالة ونور السورة ونور أهل الكهف، ولو أنه نور فريد عذرته، ولكنه نور وثان وثالث. نور الله أيامكم ولياليكم، ونور قلوبكم، وجعلكم أنوارا تمشون في الأرض، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ناقش الأحرف، يا فؤادي هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تتساءلون لماذا وجدت هنا في هذا البستان وفي هذه الحديقة بين هذه الأشجار، ولماذا أقف أمامكم الآن؟ سوف أخبركم ما هو السبب إذا انتقلت بكم إلى الجنتين، فتعالوا بنا إلى الجنتين والموعد هناك، حياكم الله.
عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي.
ببقعة من أطراف الأرض خلق الله جنتين جميلتين رائعتين، وصفهما جل اسمه بوصف عظيم، قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. هذا الوصف هي لأجمل جنتين يمكن أن توجد في عالم الدنيا. إن أجمل شجرتين في العالم كما يقول الجاحظ وأهل الأدب هما النخل والعنب، وقد عقد العلماء والأدباء والشعراء بينهما مناظرة، وهاتان الجنتان بجمالهما وما منحه سبحانه وتعالى تمثلان النعمة في غاية صورها وأروع أشكالها وحللها. وهنا نأتي إلى نفسية هذا الرجل المالك الجنتين، من هو؟ من يترون يملك هذه هاتين الجنتين التي جعل الله فيه كل أسباب النماء والخضرة والثمار والأنهار، ثم جعلها سبحانه وتعالى أيضا لا تظلم من ثمرها شيء، لا تبخس الثمر، أي عنقود أي ثمرة لا يمكن أن تفسد أبدا، إنما تطلع كما أراده سبحانه وتعالى، لا تنقص ولا تمرة ولا تنقص من الحب شيء، ولا زرعة ولا سنبلة ولا نبتة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها من الخير ما الله به عليم جل في علاه. هنا نأتي من يملك هاتين الجنتين. للأسف أن هذا المالك لهاتين الجنتين رجل ظالم لنفسه، رجل متكبر على الله، معتز بما عنده، معرض عن الله سبحانه وتعالى، لا يعلم أن الذي خلق الجنتين والأرض والسماء والماء والضياء والنماء والغذاء والكساء هو الله لا إله إلا هو رب الأرض والسماء. مسكين هذا الإنسان الجاحد لخلق الله ونعمة الله وفضل الله، منغمس في ذنوبه وفي هواه وفي شيطانه وفي انحراف عن منهج الله، يرى أنها بذكائه وجدت الجنتان، بذكائه طبعا وفطنته، لأنه هو يقول أنا على علم عنده وعلى ذكاء هو أوجد الجنتين، وهو الذي حصل على هذه الثمار وهذه الأشجار لأنه جدير بها في زعمه، وهذه النفس الفرعونية الطاغوتية النمرودية القارونية التي إذا تمكنت من الإنسان سلخته من المبادئ ومن الأخلاق ومن الإيمان، فيصبح حيوان في مسلاخ إنسان لا يعي شيئا ولا يفهم شيئا. ومن أنت أصلا؟ وأين كنت قبل أن تخلق وقبل أن تخلق الجنتان؟ هنا نقف مع شخص وهو في جنتيه بين نخله وزرعه وعند النهر، وهو يرى أنه هو الذي بجهده أوجد الجنتين، وأنه لا دخل للقدرة الإلهية في ذلك، وأن صنع الباري لا دخل له في أشجاره ولا في نخله ولا في زرعه ولا في أنهاره. يا الله، ما أفحش هذه النفس البشرية إذا أعرضت عن منهج الله وعن قدرة الله وعن الإيمان بالله. وهذا الرجل وهو في جنتيه يزوره صاحب له، بينهما صداقة وحميمية وعمر طويل من الصداقة، فيجري بينهما أجمل حوار، فتعالوا إلى هذا الحوار.
عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ناقش.
والآن يجلس الصديقان الحميمان، يجلس الغني صاحب الجنتين هنا، ويجلس الفقير الصديق الآخر الذي لا يملك جنتين ولا يملك مالا ولا ولدا هنا، ويبدأ الحوار ونستمع ماذا دار بينهما وما هي النتيجة. قال لصاحبه هذا الغني المتجبر الكافر بنعم الله الجاحد المعروف الله وجميل الله، الذي يرى أنه هو الذي ابتدع الجنتين وأنها من جهده وكده وأنها من ذكائه، قال لصاحبه وهو يحوره: أنا أكثر منك مالا وعز نفرا. أنا هنا أتت أنا، وعبودية أنا هذه التي هي أنا الفرعونية، وهذه أنا هي التي أوردت المنحرفين عن منهج الله إلى النار. أنا يعني بذكائه بجهدي أنا أكثر من كمالا وعز نفرا، وهل المال والجنتين والعطيات تسلم لأناس يتعالون بها على الناس ويكفرون بنعم الله؟ إنه رجل لا يستأهل الخير ولا النعيم، إنه كفر بأنعم الله ولم يشكر ربه، وتطاول حتى على أصدق الناس إليه على صاحبه كما ذكر القرآن، الصاحب الذي ينبغي أن يرأف به وأن يرحم وأن يسكن وأن يجبر خاطره، ومع ذلك يقول: أنا أكثر منك مالا وعز نفرا. يقول: أنت معدم لا ذرية لك ولا مال. ومن هنا نكتشف نفس هذا التاجر، هذا الفاجر، هذا المعرض عن منهج الله، هذا المتطاول بثرائه وأبنائه، يقول لصاحبه الفقير المسكين: أنا أكثر منك مالا وعز نفرا. إذا كان المال طريق للطغيان والتكاثر في الأرض طريق للعلو في الأرض، فإنها القاسمة وإنه الخروج عن منهج الله، ويسمى عند العلماء الخذلان، أن يخذلك الله فلا تعرف أن فلا تدري أنه هو المنعم سبحانه ولا تشكره جل في علاه. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وهل المال يجمع ليكون سبيل للتطاول أم للبذل والعطاء والرحمة؟ أعز نفرا بالأولاد والإخوة والعشيرة، إذن هو يعتز بالدنيا بمالها وثرائها. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يا للتطاول والكبر والجبروت والعتو في الأرض، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ما هناك نهاية للنعيم؟ ما هناك يوم آخر؟ ما هناك أخذ من الله؟ ما هناك قدرة قادرة قاهرة من الله سبحانه وتعالى تنهي النعيم متى أراد الله؟ وما أظن أن تبيد هذه أبدا. وزيادة على ذلك: وما أظن الساعة قائمة، يوم القيامة لا قيامة، حتى الآخرة هو ينكرها تماما، لا جنة ولا نار ولا حساب ولا ميزان. تصور الإنسان إذا وصل لدرجة أنه يرى أن الدنيا هذه هي منتهاه، وأن هذا الجدار الذي يحجزه هو آخر ما وصل إليه، وأن دنياه هي نهايته، إما نعيمه وإما عذابه. وما أظن الساعة قائمة، لا تقوم الساعة. كفر بالله بوحدانية الله، كفر باليوم الآخر، وهما الأصنان العظيمان اللذان إذا انتهى من حياة الإنسان فقد حكم على نفسه بالإعدام والنهاية، وقد أصبح صفرا في عالم الحياة، بل عدوا لله. وما أظن الساعة قائمة، ولكن ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. حتى على احتمال أني أعود إلى الآخرة، يعني إن كان هناك على أسوأ الاحتمالات عنده، لا فرضا إن سوف نبعث ترني أنا بكون أكثر من كمالا وولدا، إنه منطق الطغيان. والذي قاله حتى كفار قريش، أمية بن خلف وأبو لهب وغيرهم، يقول: نحن أكثر مالا وولدا، وحتى إذا بعثهم أكثر مالا وولدا. قال سبحانه طلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كذب ليس أكثر مالا ولا ولدا لأنه هو أخذ دنياه فقط أخذها معجلة ليس له في الآخرة من نصيب. والآن تأتي النفس المطمئنة ويأتي الصادق ويأتي هذا الذي عرف الله وليس عنده جنة ولا عنده نخل ولا زرع ولا أبناء ولا أنهار عنده المبدأ الحق عنده نور لا إله إلا الله عنده معرفة الله خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليما. اسمع ما هو منطق الإيمان واسمع الرشد والعقل والصواب كيف ينطق به هذا الرجل المؤمن المسكين الذي لا يملك من أشياء الدنيا شيء لكنه يملك إرادة ويملك نفسا طاهرة وروحا مستقيمة على منهج الله ومنهجا مستقيما.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ويلك كفرت بالواحد الأحد الذي خلقنا وخلقك من هذا التراب الذي نمشي عليه لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا أنا لست مثلك أشرك بربي أنا لست مثلك أجحد نعمة يا ربي أبدلني خيرا مما أعطيته. فهو ليس أهل للنعمة ولا أهل أن يشكر ولا أهل يكون في مقام العبودية لك. الله غالب سبحانه وتعالى الواحد القهار ملك الملوك وما كان منتصرا.
في سورة الكهف التي نقى بها الدرجات نتلو بقلب